والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. هذا الحديث والحديث الذي قبله يتعلقان بأمر الصائل ويتعلقان بحكم الصائل، وقد مر معنا حكم الصائل، ومن قبله مر معنا حكم التعزير. والعلاقة بينهما أن كل منهما ظالم وأن كل منهما متعد، لكن بالنسبة للتعزير ظاهره أن تعديه فيما هو في حق الله سبحانه وتعالى وفيما هو في المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى مما لم يوجب فيه حد، فإن بلغ درجة الحد فعندئذ يسمى حدا ولا يسمى تعزيرا. وأما التعزير وأما الصائل فهو الذي يتعدى على الناس والذي يستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم بغير حق، فإن من كان هذا شأنه يجب دفعه، ودفعه يكون بأن يمنع، فإن أبى فلو أدى منعه إلى قتله فإن قتله والحالة هذه لا شيء على قاتله، ولا يلزم قاتله لا دية ولا كفارة كما سيمر معنا. قال: وقد عرفنا في درس أمس حديث عبد الله بن خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوصي بأن الإنسان إن كان في الفتن فعليه أن يلزم داره، وعليه أن يتجنب مواطن الفتن ومواطن الريب، فإن تعدى عليه إنسان فله أن يقاتل دون ماله ودون نفسه. وظاهر هذا الحديث، أعني حديث عبد الله بن خباب، كأنه معارض لحديث سعيد بن زيد، لأن حديث سعيد بن زيد أجاز له، يعني لمن صيل عليه أجاز له أن يقاتل، وإن أدى الأمر إلى قتل من قاتله أو من صال عليه. وحديث عبد الله بن خباب ظاهره ترك القتال، وإن أدى الأمر إلى أن يكون المصول عليه مقتولا، والظاهر أنه لا تعارض بينهما، فإن الأمر فيه الجواز، وأن الإنسان لا يجب عليه أن يقاتل من قاتله، لا يجب عليه ذلك، كما أنه لا يلزمه ويجب عليه أن يترك من قاتله. ولما كان الأمر فيه الجواز وفيه التخيير، ولما كان الأمر الغرض منه دفع الفتنة بقدر ما يعطى الإنسان وبقدر ما يهيئ الإنسان وبقدر ما يمكن للإنسان أن يدفع الفتنة، فإن أدى أمر دفع الفتنة إلى أن يقتل الصائل فذلك جائز، وإن أدى الأمر بدفع الفتنة إلى أن يتعرض فيقتل ف فيكون قد مات دون شيء دون ماله او دون عرضه فهو شهيد. وذلك ايضا امر فيه مسور. ثم قال هو ألا يبدأ بالقتال، لكن يكون قتاله مدافعا، لأنه لو بدأ لكان ظالما ولم يكن دافعا للصائل، فإن دفع الصائل ولو بقتله فلا ذلك. قال وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة في قتال الصائل الذي ذكره في الترجمة. قال وعن عبد الله بن خباب بفتح الخاء المعجمة فموحدة مشددة فألف فموحدة، وهو خباب بن الأرك صحابي تقدمت ترجمته، يعني الصحابي هنا إنما هو خباب وليس ابنه عبد الله وليس ابنه عبد الله. قال سمعت أبي يقول، وهذا من روايتي الأبناء عمين عن الآباء، سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن كثيرة يحصل فيها الهرج والقتل، وذلك بخروج بعض الناس على الإمام وبترك الناس الواجبات أو بعض الواجبات وبجهالة بعض الناس عن حقوقهم، كل ذلك يترتب عليه قيام هذه الفتن. قال تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، أي فإن استطعت أن تتجنبها وإن استطعت أن لا تكون بارزا في هذه الفتن ولو أدى الأمر إلى أن تقتل فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. قال أخرجه ابن أبي خيثمة بالخاء المعجمة مفتوحة بمذنات تحتية ساكنة ومثلثة. وابن أبي خيثمة أحد علماء الحديث ونقاده، وهو مشهور له تاريخ معروف مسمى باسمه ابن أبي خيثمة. قال وأخرجه الدارقطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة. وقال عرفطة بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء وبالطاء المهملة، وخالد صحابي عداده في أهل الكوفة. خالد بن عرفطة صحابي معدود في أهل الكوفة، يعني ممن دونت وفياتهم في مدينة الكوفة وعد من أهلها. روى عنه أبو عثمان النهدي وعبد الله بن يسار ومسلم مولاه، يعني مولى خالد بن عرفطة. والله سعد بن أبي وقاص القتال يوم القادسية. هنا قد يقول نقول هنا قد يرد سؤال، مر معنا أن الراوي قد يكون مجهول العين وقد يكون مجهول الصفة وقد يكون مستور وقد يكون الراوي معروفا. فخالد بن عرفطة لو أردنا أن نخضعه لهذه الموازين فمن أيها يعتبر؟ السلام. لأن وصفه بالصحبة يرفع جهالته، وبذلك يعد نوعا من التوثيق، فإن الصحبة عند ابن حجر تعتبر المرتبة الأولى في التوثيق. المرتبة الايه؟ الأولى في التوثيق، خصوصا وأنه قد عرفت عينه لأنه رأى عنه كم؟ ثلاثة. فما دام قد روى عنه ثلاثة وعرفه الناس بأن وسموه بأنه صحابي، فهذا من أعرف الرواة ومن أشهر الرواة، وإن كان قد روى حديثا واحدا، حيث وثق وتوثيقه بوصفه أنه صحابي. قال: والله سعد بن أبي وقاص القتال يوم القادسية، يعني كان أحد قواد سعد بن أبي وقاص، ومات بالكوفة سنة 60. قال: والحديث قد أخرج من طرق كثيرة وفيها كلها راو لم يسمى، وهو رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقه. وسبب الحديث أنه قال ذلك الرجل: إن الخوارج دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذعرا يجر رداءه، ومعنى ذعرا يعني خائفا يجر رداءه من الخوف، هكذا قال. والظاهر أن عبد الله ليس صحابيا، وإنما الصحابي أبوه. فقال: والله أرهبتموني، يعني خوفتموني مرتين، والله أرهبتموني، والله أرهبتموني. قالوا: أنت عبد الله بن خباب؟ قال: نعم. قالوا: هل سمعت من أبيك شيئا تحدثنا به؟
هذا دليل أنه ليس
مسلم. نعم. قال: سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فإن أدركك ذلك فكن عبد الله المقتول. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه، وبقروا أم ولده عما في بطنها الحديث. ولذلك لما أرسل إليهم علي بن أبي طالب يطلب منهم أن يبينوا من قتل عبد الله، وأن يبينوا من بقر أم ولده، قالوا: كلنا فعل ذلك. وظاهره أنهم إنما قتلوه لأن مثل ذلك، أو أن مفهومهم لمثل هذا الحديث يخالف ما يعتقدون، وهو أنهم يرون أن القاعدة عن القتال مقصر، أن القاعدة عن القتال، لأنهم يرون أن القتال هنا واجب، وأن من قعد عن القتال فقد ترك الواجب، وأن من ترك الواجب ارتكب كبيرة، ومن ارتكب كبيرة خرج عن الإسلام. لأن من قواعدهم، يعني الخوارج، تكفير مرتكب الكبيرة. قال: قال والحديث قد أخرجه أحمد. إيش عندكم بعد ذلك؟ في واو ولا بدون؟ آية محمد ها؟ النسخة اللي عندكم النسخة الثانية فيها واو؟ ايوه. قال والطبراني يعني أحمد والطبراني وابن قانع من طريق من غير طريق المجهول إلا أن فيه علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال. وفي هذه الحال يمكن أن يعضد أحد الراويين الآخر. قال ولفظه عن خالد بن عرفطة ستكون فتنة بعدي وأحداث واختلاف، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل. وأخرج أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال فإن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني قال كن كابن آدم، يعني ابن آدم الذي قال لأخيه لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال فكن كابن آدم. قال وأخرج أحمد من حديث ابن عمر بلفظ ما يمنع أحدكم إذا جاء أحد يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم مثل ابن آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة. قال وأخرج أحمد وأبو داود وابن حبان من حديث أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة كسروا فيها قسيكم وأوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم. قال وصححه القشيري بالاقتراع على شرط الشيخين. قال والحديث دليل على ترك القتال عند ظهور الفتن والتحذير من الدخول فيها. قال القرطبي اختلف السلف في ذلك، فذهب سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أنه يجب الكف عن المقاتلة، فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يلزم بيته، وقالت طائفة يجب عليه التحول من بلد الفتنة أصلا، ومنهم لكن هذا في حق المقاتلة إذا كانت بين المسلمين أما إذا كانت بين المسلمين وأعداء الإسلام وكان المسلمون أقوياء قادرين على القتال فإنه لا يسوغ لهم أن يتركوا البلاد، وإن هؤلاء لو تركوا البلاد فيتحقق فيهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يتحقق فيهم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله.
لا تكون فتنة يسمى فتنة إلا بين المسلمين.
نعم، لا قد تكون فتنة بين المسلمين والكفار، وذلك بأن يكون المسلمون ضعفاء فيستضعفون يرحمك الله من قبل غير المسلمين فيقتلونهم كما هو الواقع. نعم هذا، ولذلك يؤكد هذا الحديث على أن المراد به الفتنة بين المسلمين. قال فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يلزم بيته، وقال الطائفة يجب عليه التحول من بلد الفتنة أصلا، ومنهم من قال بترك، ومنهم من قال يترك المقاتلة وهو قول الجمهور وشذ من أوجبه، يعني من قال يجب عليه ترك المقاتلة اعتبره قولا شاذ، وإنما هو أمر جائز، حتى لو أراد أحدهم قتله لم يدفعه عن نفسه، وهذا القول شاذ. ومنهم من قال يدافع عن نفسه وعن أهله وعن ماله وهو معذور إن قتل أو قتل، أو وهو معذور إن قتل أو قتل، لأن هذا هو الذي يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله أو من قتل دون ماله فهو شهيد. وذهب جمهور الصحابة والتابعين من قتل دون ماله فلا شيء عليه، لكن من قتل دون ماله فهو شهيد. إنما يكسب الإنسان الشهادة بالقتل، بأن يقتل لا بأن يقتل. قال وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وهذا إنما أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما فكيف ننصره إن كان ظالما، أي فقد فهموا أن نصره إن كان مظلوما بأن يقاتل معه. نعم. ومن قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. فقوله قاتلوا التي تبغي فيه دليل على أنه إن كان الفتنة فيها انتصار للمسلمين وفيها نصر لطائفة مغلوبة على طائفة ظالمة فعندئذ يقاتل مع الطائفة المغلوبة. نعم، لكن وجوب نصر الحق إن تبين له.
نعم. وهنا يقول
وهناك إذا لم يتبين له يحمل ذلك على عدم تبين الحق فيترك القتال، فإن تبين له وجب عليه أن ينصره. قال وقتال الباقي الباغين، وحملوا هذه الأحاديث على من ضعف عن القتال أو قصر نظره عن معرفة الحق، وقال بعضهم بالتفصيل وهو إنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم فالقتال حينئذ ممنوع، وتنزل الأحاديث على هذا وهو قول الأوزاعي. وقال الطبري إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المبطل أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. وقيل إن النهي إنما هو في آخر الزمان حيث تكون المقاتلة لطلب الملك، وفيه دليل على أنه لا يجب الدفاع عن النفس، وقوله إن استطعت يدل على أنها لا تحرم المدافعة، وأن النهي للتنزيه لا للتحريم. ثم قال وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وسعيد بن زيد هذا هو عاشر العشرة الذين بشروا بالجنة، وهو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أوصى عمر رضي الله تعالى عنه أن يحصر الخلافة والأمارة بعده في الستة، واستثنى سعيدا منهم ولم يعده فيهم، يعني لم يجعل سعيدا أحد الذين رشحوا للخلافة. ولما سئل لماذا وقد رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، قال يكفي من آل الخطاب واحد، يكفي أن يسأل يوم القيامة من آل الخطاب واحد. لا لا، في سعيد بن زيد. وأما عبد الله فقد جعله شاهدا فقط، قال له تشهد عليه ولم يشركه فيه، أساسا لم يدخل عبد الله، وإنما يعني نص على إيه؟ على أن سعيدا ليس منه، لأنه أوصى بأن تكون الشورى في ستة، في عثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، واستثنى أن يكون مين؟ سعيد منه، وجعل ابنه شاهدا عليه، وقال ولو كان أبو عبيدة موجود لاستخلفته، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. لكن أبا عبيدة كما هو معروف توفي في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. قال في الصائل وعن سعيد بن زيد. قوله في الصائل هنا ايش الغرض من ذكر هذه العبارة؟
ان هذا الحديث
يعني ان هذا الحديث من الاحاديث التي تتناول قضية الصائل ولا تتناول مسألة التعزير. قال وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. قال في الحديث دليل على جواز الدفاع عن المال، وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه، يعني من قال واجب القتال، وإنما هو أمر جائز، فإذا قتل فهو شهيد كما صرح به هنا، أو كما صرح به هذا الحديث. وحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني وكذلك صرح به في حديث مسلم الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه. قال فإن قاتلني؟ قال فاقتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار. قالوا فإن قتله، فإن قتله، قالوا يعني قال الفقهاء فإن قتله فلا ضمان عليه لعدم التعدي، لكن هل هذا يكون حكومة أو يكون ديانة؟ الأمر يرجع فيه إلى الإمام، وهو لا ضمان عليه ديانة إذا تحقق شرطه بأن كان صائلا وبأن كان معتديا، لكن حتى لا يتخذ الناس هذه المسائل وسيلة لقتل بعضهم بعضا، فإن للإمام أن يقتله حكومة أو أن يلزمه بالدية إن كان القتل شبه عمد، حتى إيه؟ حتى لا يتجرأ الناس بعضهم على بعض. وإن ثبت أنه صائل فلا شيء إذا أقام البينة. ولذلك إحنا قلنا حكومة لا إيه؟ لا ديانة، يعني لو قتله ولم يرفع الأمر للحاكم فإنه لا شيء عليه، لكن لو رفع الأمر للحاكم ولم يقم البينة على أنه صائل وأمر الإمام بديته أو بالقصاص فإن الإمام لا يكون ظالما، لأن المسألة من حيث الحكومة ظاهرها أنه متعد بقتله عليه. قال فإن قتله فلا ضمان عليه لعدم التعدي منه. قال والحديث عام لقليل المال وكثيره، وقد أخرج أبو داود وصححه الترمذي رضي الله عنه، يعني عنه صلى الله عليه وسلم، من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قال وفي الصحيحين ذكر المال فقط، أي وأخرج رواية في الصحيحين خصها بذكر المال، وأما الباقي فلم ترد به رواية الصحيحين، وإن كان قد رواها الترمذي كما مر معنا هنا وحكم عليها بالصحة، ورواها أبو داود أيضا. قال وجه الدلالة أنه لما جعله صلى الله عليه وسلم شهيدا دل على أن له القتل والقتال. قال في النجم الوهاج ومحل ذلك إذا لم يجد ملجأ كحصن ونحوه أو لم يستطع الهرب وإلا وجب عليه. طبعا مر معنا فيما مضى أن ذلك ليس بواجب، أنه إيه؟ ليس بواجب، وما دام الأمر جائز فلا يلزمه أن يتحصن، فله أن يقاتل ابتداء وله أن يكف ابتداء. واضح؟ قلت لا أدري ما أوجبه وجوب ما وجه وجوب الهرب عليه. قالوا ولا يجب الدفع عن المال، بل يجوز له أن يتظلم، إلا أنه قد تقدم أن علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر. يعني هذا التعدي إذا كان من الشخص، لكن إن كان من إمام ظالم، يعني الإمام هو الذي أخذ أموال الناس، قالوا فليس له أن يقاتل وليس له أن يقاوم. والسبب في ذلك لأن الإمام له حق النظر في المصلحة العامة، ولربما وجد من المصلحة العامة أن إيه؟ أن يأخذ ماله. حتى وإن ما دام هذا الإمام قد نصب إماما، وما دام قد بايع له الناس بالإمامة، فكأنهم أعطوه الحق في أن يتصرف فيما يعود على المؤمنين بالنفع في المصلحة العامة، يعني إذا رأى بذلك مصلحة فالإمام له ذلك، وليس لأحد أن إيه؟ أن يمنع. ولذلك قال لنا هنا إلا أنه رأى علماء المسلمين كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره، فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال. هكذا عندكم دفاعه ولا دفعه؟ نعم. قال ويجب الدفع عن البضع، ويجب الدفع عن البضع يعني وإن كان من الإمام، لأنه لا سبيل إلى إباحته. والمراد بالبضع هنا يعني
العرض،
يعني لو أن إنسانا أراد أن يغتصب عرضا لشخص فعله أن يقاتل دون ذلك، وإن كان من الإماء من السلطان. قالوا وكذلك يجب على النفس إن قصدها كافر، لا إذا قصدها مسلم، فيجب عليه أن يدافع عن نفسه، فلا يجب لما تقدم قريبا في شرح الحديث الأول. وصح أن عثمان رضي الله عنه منع عبيده أن يدفعوا عنه، وكانوا 400، حلف عليهم أن لا يقاتلوا حقنا للدماء، لأن هؤلاء الذين خرجوا على عثمان كانوا كانوا مسلمين. وقال من ألقى سلاحه فهو حر. قالوا وخالف المضطر، فإن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل. إيش معنى العبارة هذه؟ يقول هنا وقد يسأل إنسان سائل كيف يسوغ للإنسان الذي يواجه بالقتال ويأتيه صائل ويأتيه عدو يريد قتله فيترك الأمر ويلقي بالسلاح ويستسلم، مع أن الله سبحانه وتعالى قد رخص للمضطر أن يأكل المحرم، أن يأكل الميتة. قال لا تعارض بينهما، كأنه يريد أن يقول إنه لا تعارض بين الأمرين. لماذا؟ قال وخالف هذا الحكم حكم المضطر فإن في القتل شهادة، لأن الغاية تختلف، فإن من أريد قتله وكف ولم يقاوم تثبت له الشهادة، بخلاف المضطر فإن عليه أن يقيم نفسه وأن يقيم عوده، فإن ترك الأكل لا تكتب له الشهادة، بل ربما اعتبر بمذابة من من انتحر ومن قتل نفسه، فيأثم على تركه الأكل وإحيائه نفسه، بخلاف من قتل بخلاف من قتل وترك المقاتلة، لأن في ذلك شهادة وفي الأخرى إثم قد يعدل قتل النفس.
معنى من ترك رخصة وسبب في نزاع نفسه.
نعم والدبر عادي. قال فإن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل، وهل ترك الدفاع عن قتل النفس مباح أو مندوب؟ هل المسألة فيها خلاف؟ نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله.